عند غسل جميع البدن يبدأ بالشق الأيمن منه، وهكذا أيضا في الغسل من الجنابة يبدأ بالشق الأيمن منه. نعم. ليس الوجوب، الظاهر أنه الاستحباب، لأن الرسول يعجبه التيمم ولكن لم يأمر. إنه الاستحباب الصارف الوجوب، أن المقصود هو تغسيل الميت تطهيره وهو حاصل سواء تيمم أو لم يتيمم. لا، الرأس عضو واحد، وكان الرسول إذا مسح رأسه بدأ بمقدمه ثم انتهى إلى قفاه، ولذلك المسح الأذنين لا يبدأ باليمنى. اللهم إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يمسح إلا بيد واحدة فهنا نقول ابدأ باليمنى، أما إذا كان يمكن أن يمسح اليدين فيمسحهما جميعا. نعم.
قوله
تعالى: لأن الإمام منكم
بالصلاة،
فأطلقت الآية
غسل أو
وضوء،
يعني كما قلنا في
باب الوضوء. نعم. هذا أيضا
صارف.
إن كنتم جنبا فتطهروا. نعم. على كل حال ما رأيت أحدا قال يجب البدء بالنية، وهو كذلك هذا عاشر الاستحباب. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
طهوره ما عندنا واحد، لكن في نسخة، في نسخة بالواقع. يعجبه يعني إعجاب استحسان في تناعله، أي في لبس النعل. إذا أراد أن يلبس عليه بدأ باليمين، وإذا خلع محمد لوراك، إذا خلع أنا أريد أن تفهم، إذا خلع إيش؟ 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 إذا خلع عليه بدأ باليسار، وإذا لبس بدأ باليمين، وكذلك أيضا في ترجله، يعني تسريح شعره ودهنه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ الشعر فيرجله، لكن قال العلماء ينبغي أن يكون الترجيل غبا، لأن الرسول نهى عن الترجل إلا غبا، يعني لا يجعله كل يوم، يجعله يوما فيوما، وذلك من أجل أن لا يشتغل بهذه الأمور عما هو أهم منها. والثالث طهوره يعني فعله للطهارة، فيشمل الوضوء ويشمل الغسل. ثم أتت بكلمة عامة قال: هو في شأنه كله، وهذا العموم مخصوص ببعض الأشياء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى أن يستنجي الرجل باليمين، وهذا يعني أنه سيستنجي باليسار، فقولها في شأنه كله هذا عام مخصوص. طيب، فإذا قال قائل: هل من ضابط؟ نقول: نعم. قال العلماء رحمهم الله: اليسرى تقدم للأذى والقذر، واليمنى لما سواه. فالأشياء ثلاثة: مستقذر ومستحسن وما ليس بهذا ولا هذا. فالذي تقدم له اليسرى هو الأذى والمستقذر، يعني وما عدا ذلك فتقدم فيه اليمنى. طيب، هل يدخل في هذا لباس الثوب والقميص؟ نعم، يدخل كمه الأيمن قبل الأيسر، وكذلك في الرجل. وينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه الأمور حتى يحصل على خير كثير، حتى تكون عاداته وعبادات. وكثير منا نغفل عن هذا وننسى، تجد الواحد لا يخلع اليسرى قبل اليمنى، ولا يلبس اليمنى قبل اليسرى، وكذلك في القميص، وكذلك في السروال. وهذا أمر ينبغي الإنسان أن يستغل الزمن بالنية ويستحضر، وهو إذا عود نفسه تعود، لكن إذا غفل نسب. نعم، في موت. نعم، لا، الساعة هذه تلبس بيد واحدة، تلبس في يد واحدة، ما هي في اليدين جميعا. لكن هل يجعلها في اليمين أو اليسار؟ نقول هي أشبه ما لها الخاتم، والخاتم ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يتختم تارة باليمين وتارة باليسار. ويقول الناس إن في اليمين أحسن، في اليسار أولا لأن اللي عبيها هذا المسمار اللي عبيها ما يليق به إلا إذا كانت في اليسار، وثانيا يقولون إن اليمين اليمنى حركتها كثيرة، وقد تتأثر الساعة بالحركة، فكونها باليسار أولى. وعلى كل المسألة ما دام ما فيها يعني سنة واضحة الأمر فيها واسع. نعم، أما دخول المسجد فيقدم، وأما المنزل فالظاهر أيضا يقدم الدخول، لكن إذا خرج إلى السوق فهل يقدم اليسرى أو يقدم اليمنى؟ اليسرى، لأن البيت أشرف من السوق. السيارة يفعل ما هو أسهل له، أحيانا تكون الأسهل اليسار وأحيانا تكون اليمين. نعم،
باب التماس الوضوء إلى حانك الصلاة.
ولكن إذا أشكل عليك قدم اليمنى، هذا هو الأصل. نعم،
باب
كيف؟ إيه، نقول افعل الأيسر، افعل الأيسر، أحيانا تكون اليمين أسهل وأحيانا تكون اليسار. إذا جئت من جهة اليمين وش الأيسر؟ إذا جئت السيارة من جهة اليمين يعني يمينها يمين السيارة، اليسار أسهل. وين جئت من جهة اليمين؟ الآن هذا وجه السيارة من هنا، أنا إذا جئت مع هذا السائق. إيه أحسن، السائق أسهل من اليمين، أقدم اليمين. إيه على كل حال يتبع الأسهل، ماذا ما في سنة واضحة.
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء.
التمس.
وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم.
سبحان الله، أشار المؤلف بقوله التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، أشار إلى أنه لا يجب طلب الماء قبل الوقت، وهو كذلك. وهل يستفاد منه انه لا يجب حمل الماء او نقول يجب ان يحمل الماء؟ نعم، الظاهر لا يجب اذا كان فيه شيء من المشقه، وان لم يكن فيه مشقه فالاولى ان يحمل الماء. اذا لم يكن فيه مشقه فالاولى ان يحمل الماء، اما مع المشقه فلا يجب، لا اشكال في ذلك. وفي هذا الحديث آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نبع الماء من الإناء من تحت أصابعه، وهذا أعظم آية من الآية التي حصلت لموسى، لأن موسى عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر بعصاه فيتفجر عيونه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تفجرت العيون من إناء لا صلة له بالأرض. الحجارة قال الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، لكن هذا أعظم. ولهذا ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه ما من آية لنبي سابق إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. كل الآيات السابقة للأنبياء فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. عرفتم؟ يعني الموتى ورد لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كرامة، والقاعدة أن كل كرامة لولي فهي معجزة، وأقول معجزة تبع لكلام العلماء، فهي معجزة للنبي الذي اتبعه، لأن هذه الكرامة للولي شهادة من الله على أنه على إيش؟ على حق. وهذا الولي يتبع النبي، فيكون شهادة لكون دين هذا النبي حقا، وهذا واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان لم يحصل له الإحراق بالنار مثلا أو الإلقاء في النار، فقد حصل لطائفة من أتباعه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا بنو إسرائيل عبر البحر، وهذه الأمة عبروا البحر على وجه أبلغ، لأن بني إسرائيل شق لهم البحر، شق لهم ومشوا على يبس على جنس على الأرض نفسها. أما هذه الأمة فالذي حصل أنهم مشوا على الماء، مشوا على الماء. ويقول المؤرخون إنه كلما تعبت خيولهم أنشأ الله ربوة في نفس الماء حتى يستريح فيها الفرس، لأن الفرس صار يمشي بالماء. فهذا من آيات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر، وهو الذي يخلف العادات والطبائع لأنه هو الخالق. وفي هذا الحديث دليل على أن الناس يجب عليهم طلب الماء بعد دخول الوقت، لقوله فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، ويدل عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء. قال العلماء ولا نفي للوجود إلا بعد الطلب، أما أن الإنسان يجلس في رحله يقول ما عندي ماء هذا لا يستقيم. فإذا نزلت بفلاة من الأرض فالواجب عليك أن تبحث إذا دخل وقت الصلاة عن الماء، لا تقول أنا الآن ما عندي شيء، طيب ابحث، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء. فإذا بحثت ولم تجد فتيمم. وهل يتيمم الإنسان وهو يرجو وجود الماء في آخر الوقت أو يعلم؟ قال بعض العلماء إذا كان يرجو وجود الماء أو يعلم وجود الماء في آخر الوقت فإنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يصلي بالتيمم وإن كان يرجو وجوده، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وإذا دخل وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن الأفضل أن يؤخر إذا كان يرجو الوجود، وكلما قوي الرجاء قوي تأكد التأخير. نعم. كيف ايش؟ كيف ايش؟ نعم. لابد ان يحمل ماء، ما معهم الا الماء الذي يكفي لطعامهم لشرابهم وطعامهم. ها؟ يحمل ماء في اذا كان في سياره يحملها في براميل او في تانك، اذا كان على ابل يحملها في القرب. ها؟ لا يجب حمل الماء، يجب طلب الماء اذا حضرت الصلاه، فانه يحكم به. وكذلك سمع قرع النعال، وكذلك سمع قريش لتأنيب النبي صلى الله عليه وسلم إياهم في قليل بدر، فهذا يثبت، وما عدا ذلك لا يثبت. وأما ما ورد من بعض المنامات وما ذكره بعض الفقهاء من أن الميت يسمع المنكر إذا فعل عند قبره ويتأذى به، فهذا محل نظر. فحاصل نقول ما ثبت به النص فهو إيش؟
ثابت.
فهو ثابت اتباع للنص، وما لم يثبت به النص فإننا لا نثبته. أم ربما يقع كرامة لبعض الناس أن يسمع أو ينقل إليه ما يفعله أهله، فهذا ربما يكون. فالأصل أن الأموات ليس شأنهم كشأن الأحياء، هذا هو الأصل. نعم. أصبر دخل وقت البخاري. إن شاء الله. حتى أظن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: نعم،
عندنا وسؤر الكلب الكلاب وممرها في المسجد.
إذا ولغ الكلب
كيف؟
إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء.
وقال الزهري: إذا ولغ في إناء الكلب في عندي هذا معلق. نعم.
وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم.
هذه آثار ذكرها البخاري رحمه الله. الماء الذي وصل به شعر الإنسان هل يكون نجسا أو طاهرا؟ يكون طاهرا، لأن شعر الإنسان طاهر، وما تغير بالطاهر فهو طاهر. وهذا يدلنا على أن البخاري رحمه الله لا يرى قسما ثالثا في باب المياه، وأن أقسام المياه اثنان فقط: طهور ونجس، خلافا لمن قال إن هناك قسما ثالثا بينهما وهو الطاهر. فالمياه إما طاهر مطهر، وإما نجس منجس، وإما طاهر غير مطهر، على رأي بعض العلماء. والصواب أنه قسمان فقط. طاهر مطهر ونجس منجس، فما تغير بالنجاسة فهو نجس منجس، وما لا فهو طاهر مطهر، هذا هو الصحيح. نعم. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، يعني من شعر الإنسان، وكانت الشعور في ذلك العهد تطال، يعني الرجل يكون على الشعر طويل، يقول لا بأس أن تتخذ منها الخيوط والحبال، الخيوط الدقيقة والحبال الغليظة، ولكن في النفس من هذا شيء، لأن في هذا نوع امتهان للإنسان أن يجعل شعره نعم حبالا وخيوطا. ثم هذه الحبال ما الذي يربط بها؟ يمكن يربط بها الأنس ولا الكلب؟ ومشكل هذا. ففي النفس من هذا الشيء. نعم. قال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. سؤر الكلاب بقية شرابها وطعامها، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، وهذا يقتضي أن يكون نجسا. نعم، لأن الرسول أمر بغسله، ولا غسل إلا من نجاسة، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال عفروه الثامنة بالتراب، وهذا يدل على غلظ نجاسته. ولكن بعض العلماء يرى أن هذا من باب التطهير، تطهير غير النجس، وذلك لأن الماء قد لا يتغير ببلوغ الكلب فيه، فلا يتغير بالنجاسة، ولو كان من أجل النجاسة لكان إذا طهر ولو بثلاث كفى، وإذا طهر ولو بغير التراب كفى، ولكنه شيء وراء النجاسة كما يأتي في الآثار. ولكن جمهور العلماء على أنه نجس، وأن نجاسته مغلظة، ولهذا قالوا النجاسات ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالمغلظة نجاسة الكلب، والمخففة نجاسة بول الصغير الذي لا يأكل الطعام، وكذلك على القول الراجح المذي، فإن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح، والمتوسطة ما عدا ذلك. وأما قوله ممرها في المسجد وممرها في المسجد، فيشير إلى ما ثبت أن الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقبل وتدبر في المسجد وتبول، لكن كلمة تبول معناها وهي تبول، ومع ذلك لم تمنع، وليس المعنى أنها تبول في المسجد، لأنها لو بالت في المسجد لنقل تطهيرها. فالكلاب تمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المساجد ذاهبة وآيبة، ولا بأس بذلك. فهل نقول إن هذا يدل على طهارتها كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله؟ الجواب لا، لا نقول بهذا. لماذا؟ لأنها تمر بالمسجد يابسة، فلا يعلق بالمسجد شيء من نجاستها، والمسجد كذلك يابس فلا يعلق شيء من نجاستها بالمسجد. ولهذا قال العامة قاعدة فقهية مفيدة، وهي ليس بين اليابسين نجاسة، قاعدة عامية تداولها النساء العجائز، لكنها فقهية تماما. ليس بين منصوب، أين يعني إذا تلاقى شيئان يابسان ولو كان أحدهما نجسا فلا نجاسة. نعم سليم.
شيخ
هل جاء في السنة إنه يصل من 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 بلوغ الكلب 7 مرات حتى بالتراب ومن البول حتى تزول النجاسة؟ أقول هل جاءت في السنة؟ إذا جاءت السنة بشيء يا سليم فقل سلمنا وسمعنا وأطعنا. إن عقلنا الحكمة فهذا من فضل الله، وإن لم نعقل فالحكمة شرع الله عز وجل. ولهذا قالت عائشة لما سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بإقضاء الصوم ولا نؤمر بإقضاء الصلاة. نعم، الذين يقولون يعني قصدك الكلب، يقولون إن هذا الغسل ليس للنجاسة لكن لما يحدث من الضرر بريقه. ولهذا قالوا إن فيه دودة شريطية مثل الشريط صغيرة لا يقتلها إلا مكثرتها بالماء وسحقها بالتراب. اصبر يا آدم، عرفت؟ قالوا لأنه لو كان للنجاسة لكان إذا ذات النجاسة طهور كغير من النجاسة. ترى هذا مذهب مالك، طهرت الكلب وهو قول واحد من الناس، مذهب قائم، ويعللون وجوب الغسل بما سمع. فهمت؟ أين؟ نعم يا آدم. نعم، النيد والألبان الأخرى كلبن الأم، لأن هذا غذاء خفيف، غذاء خفيف فيكون ما ينتج منه خفيفا. ويقال في الحكمة من أن بول الأنثى الصغيرة يغسل وبول الذكر الصغير ينضح، يقول أن الحكمة أولا أن حرارة الذكر أقوى من حرارة الأنثى فتذيب الفضلات التي في هذا الحليب أكثر من إذابة الأنثى، لأن الأنثى أبرد. وثانيا أن بول الذكر يخرج من ثقب ضيق فيكون بروزه بعيدا، وبول الأنثى يخرج من ثقب أوسع فلا يتعدى موضعه. فمن أجل هذا، أي من أجل كون بول الذكر ينتشر أكثر، خفف فيه. الفائدة الثالثة أن الذكر عند أهله أغلى من الأنثى فيكون حمله إيش؟ أكثر، يكون حمله أكثر فروعي في ذلك المشق. وهذه التعليلات قد تكون عليلة في الواقع، لكن التعليل الحقيقي هو
النص.
النص النص. ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يفرق الشرع بين شيئين إلا وبينهما
فرق
مؤثر، لكن ليس كل شيء نعلمه. نعم. قلنا ويتبول في خارج المسجد. نعم. طيب، يقول وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. يعني إذن الزهري رحمه الله يرى أنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا ما جاز أن يتوضأ به وإن عدم غيره، ولا وجب عليه أن
يتيمم.
وقال سفيان هذا الفقه بعينه، يعني قول الزهري هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى هل أم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء لم يتنجس على هذا الظاهر. ولكنه رحمه الله قال وفي النفس منه شيء، في كونه يتوضأ بالماء الذي ولغ به الكلب في النفس منه شيء. فماذا يصنع؟ يقول يتوضأ ويتيمم، فيجمع بين طهارتين. يتوضأ لأن يقال الماء موجود، ويتيمم لئلا يقال هذا الماء نجس فلا يرفع الحدث. ولكن يجب أن نعلم قاعدة مفيدة ذكرها شيخ الإسلام وهي حقيقة: لا يمكن أن يوجب الله على العبد عبادة مرتين أبدا، فإما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا. وما يذكره بعض الفقهاء من الاحتياطات في مثل هذا فيه نظر. يقول بعض العلماء: إذا كان عندك 19 ثواب واحد منها نجس، 9 منها نجسة واحد طاهر، 9 نجسة واحد طاهر، كم تصلي؟ تصلي كم؟ 10 مرات، كل ثواب تصلي به صلاة فتصلي 10. وإذا كان 50؟ لا، إذا كان 50 اللي عندك واحد طاهر والباقي 49 نجس، 50 صلاة. هذا إذا كان ليس عندك ثوب طاهر ولا تقدر على طاهر، أما إذا كان عندك ثوب طاهر وجب عليك. ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك إلا صلاة واحدة. تحر أي الثياب أو لا فصلي به، إذا لم يكن عندك شيء قرينة صلي بما شئت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا نقول صلي عاريا لأنك قادر على الستر. نعم. طيب، فصارت هذه الآثار بعضها ظاهره أن ما ولغ فيه الكلب ليس إيش؟ ليس بنجس، وأن الإنسان يتوضأ به. لكن يرى بعضهم أنه يجمع بين الوضوء والتيمم احتياطا. رأي الجمهور في هذه المسألة ما رأيه فيه؟ أنه لا يتوضأ به، وأنه يتيمم لأنه لم يجد ماء طهورا.
أمرنا
بإذا
أصاد الكلب
لنا
شيء
أمرنا
أن نغسله.
لأمرنا إيش؟
نحن أرسلنا الكلب
للصيد،
أصاد طيرا سقط عليه بعض
نعم
لعاب،
أمرنا
بغسله.
أي نعم، وقد أمرت بغسله، قد أمرت بغسله، تغسل 7 مرات تحتها بالتراب.
طيب؟
أي نعم، طيب، يعني ما أصابه فم الكلب، مو كل الطير، ما أصابه فمه. ولكن إذا قلت إن 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 التراب يؤثر على اللحم ويفسده، قلنا لك صابون، استعمل الصابون. نعم.
البر
التراب واجد في البر.
حصل
صابون. ترى اغسل بالتراب ثم اغسل بعد ذلك نظفه بالماء. نعم. لا تشتهيه لصار طير طيب اشتهته. طيب، على كل حال هذا المذهب، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب في الصيد، وعلل ذلك بتعليلين. التعليل الأول أن ظاهر النصوص عدم الغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم قال كل ولم يمره بالغسل، ولو كان الغسل واجبا لكان هذا مما تتوافر الدوائع على نقله، لأن كل الناس يصيدون. والوجه الثاني أو التعليل الثاني أن في هذا حرجا ومشقة، والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج والمشقة عن هذه الأمة، فهمت؟ وهذا القول هو الراجح، فيكون هذا مستثنى، مستثنى من أجل الحرج والمشقة. هنا
ايش رايك يا شيخ الراجح؟
ايش
قول الزهري؟ وش ترجح قول الزهري؟ وش ترجح فيه؟
والله يا اخي انا مأمور، ما عندي بها يعني قطعا، ليس عندي فيها قطع بهذا، لكن قول الجمهور احوط، احوط، لا سيما اذا لم يصح، اذا لم تصح روايه المسلم وهي قول الرسول فليرقه. يعني إذا لم يصح قوله فليرق، لازم من هذا أن يكون الماء
طاهر.
لكن أكثر الحفاظ صحوه وقالوا صحيح فليرقه. نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان.
هذا الذي قاله في شعر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي يتبرك بشعره وثيابه وريقه وعرقه، أما غيره فلا، ولهذا لا يجوز أن يتبرك بشعر الصالحين ولا العباد ولا العلماء ولا بثيابهم ولا بآثارهم، إنما نتبرك بدعائهم، يعني إذا دعوا لنا فإننا نرجو إجابة الدعاء. نعم.
حدثنا
لأنهم كانوا يضعون الماء على شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام يستشفون بها، فقد كان عند أم سلمة رضي الله عنها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يصب عليه الماء ويخضخض ثم يشربه المريض فيشفى بإذن الله. نعم. إذا كان طاهرا جاز الوضوء به. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. حدثنا
ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلق رأسه يوم النحر وأعطى أبا طلحة الجانب الأيمن منه، وأما الجانب الأيسر فأمره أن يقسمه في الناس فقسمه، منهم من نال شعره ومنهم من نال شعرتين، وأما أبو طلحة فاستأثر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصف رأسه لأنه كان هو الذي حلقه. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
نعم. نسخة هذا من هذا نسخة. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة.
وهذا يدل على أن الإناء لا ينجس إذا ولغ الكلب فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أن هذا الرجل غير خفه أو غسله، ولكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسق الحديث لهذا الغرض، وإنما ساقه من أجل الحارثة فقط، وكونه غسل خفه أو لم يغسل صلى فيه أم لم يصل فيه، كان شريعته من قبلنا وجوب الطهارة أو عدم وجوبها، هذا ما تعرض له، فلا وجه للاستدلال بذلك على أنه لا يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب. نعم.
وقال أحمد بن شبيب
شيخ يدخل هذا أيضا فيه القصص؟ يدخل هذا في قصص، يعني من حكى قصة نطلبها أيضا بالمستند.
قصة يعني إيش؟
يعني قال قصة، هل نراجع نطلبه بالسند أو بالمستند؟
المستند يعني الدليل، الدليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيّن لهم أنه ليس المراد بالظلم مطلق الظلم استدل بالآية. سمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب الماء الذي يوصل به شعر الإنسان، وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن شعر الآدمي طاهر، وأن أبا طلحة رضي الله عنه أول من أخذ من شعره، وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه أعطى أبا طلحة نصفه الجانب الأيمن منه، خصه بذلك لعله فعل شيئا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه. وذكرنا أنه هو الحالق، ولكن ليس هو الحالق، الحالق غيره، لكن الرسول أعطاه ذلك لسبب لا نعلمه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هنا عن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. أشكل هذا على بعض العلماء وقال كيف تبول في المسجد وتقبل وتدبر؟ والجواب عن ذلك أن نقول تبول صفة لها غير متفقة مع الإقبال والإدبار، بل قبل ذلك، يعني كانت تبول ثم تقبل وتدبر. وإلا من المعلوم أنها لو بالت في المسجد لوجب غسل المسجد كما وجب غسله من بول الآدمي. وقوله فلم يرشون شيئا من ذلك، تبين سبق لنا أن السبب أن هذه الكلاب تمر بالمسجد وأرجلها يابسة والمسجد كذلك يابس، فلم يكونوا يتتبعون آثار الكلاب ثم يرشونها بالماء لأنها لم تنجس. وفي هذا دليل على كثرة الكلاب في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا أمر مرة بأن تقتل الكلاب، فكانت المرأة تقدم من البادية معها كلبها فيقوم الصحابة فيقتلونها، ثم بعد ذلك نهى عن قتل الكلاب إلا العقور والأسود. أما العقور فلأذاه، وأما الأسود فلأنه شيطان. نعم. طيب، ويستدل بهذا الحديث على أن ترك الشيء مع قيام السبب المقتضي لفعله يكون دليلا على أن هذا الشيء ليس بواجب، بل ليس بمشروع، لقول فلم يرشون عندكم نون، أنا عندي فلم يرشون، فلم يكونوا يرشون لا إشكال فيها، لكن عندي 19 رقم 19. يكونوا نسخة ثانية، فلم يكونوا يرشون، أقول يفهم منها أن ما وجد سبب فعله ولم يفعل فالسنة ايش تركه. نعم. ايش يطرى؟ نعم، هي معلومه الكلاب اذا ساءت البول سياتيها من اثر البول، لا ما يقع، لأننا نقول تدخل المسجد بعد أن يبست أرجلها. أيه؟ لا، مثل أقدام أثر الكلاب، لأن المساجد في ذاك الوقت مفروشة بالحصبة، فإذا مر الكلب لا بد أن يكون له أثر. لا لا، اللي يحتاج قد يقول القائل ما دام التبول ثم تأتي للمسجد
في ختام هذه
فقد يكون عالق بأرجلها،
نسأل الله أن
شيء من التراب
في لقاءات متجددة.